Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. فرنسا يوم احتجاج شديد، تعبئة ضخمة في يوم التحرك النقابي المشترك الذي دعت إليه تنسيقية النقابة الفرنسية للاحتجاج على سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة السابقة، التي سقطت في تصويت ثقة في البرلمان والتي لم يستبعدها حتى الآن الوزير الأول الجديد. في المغرب، لجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر تصدق على مجموعة من التدابير تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول ذات المؤهلات القوية في هذا المجال. حرب غزة، الضربات تتكثف على مدينة غزة في إطار الخطة المعلنة للسيطرة التامة والكاملة عليها. الجيش الإسرائيلي كان أعلن إقامة مسار انتقال مؤقت لخروج السكان من المدينة غداة توسيع هجومه البري. في الولايات المتحدة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقرر خفض معدل الفائدة الرئيسي بربع نقطة للمرة الأولى هذه السنة. الرئيس دونالد ترامب دعا منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية إلى أقرار خفض لمعدلات الفائدة الرئيسية بهدف دعم الاستهلاك وتحفيز الاستثمار. نبدأ إذن من فرنسا. فبعد يوم غضب بعنوان لنوقف كل شيء، في العاشر من هذا الشهر تشهد فرنسا اليوم تعبئة ضخمة بمناسبة يوم التحرك النقابي بدعوة من تنسيقية النقابات الفرنسية. معنا من باريس مراسلنا علي شقوري. مرحبا بك علي.
مرحبا إبراهيم.
إذن كيف تمضي الأوضاع في هذا اليوم الاحتجاجي غير المسبوق مع الدعوة إلى الإضرابات والتعبئة المكثفة هذا اليوم؟
إبراهيم، اليوم إضراب واسع للنقابات دعت إليه يعني جل النقابات الفرنسية، والأساسي فيه هو أنه أكبر ربما من احتجاجات الأسبوع الماضي. هناك مشاركة لثمانين ألف دركي ورجل شرطة على الصعيد الوطني مع استعمال آليات لم تستعمل منذ أحداث السترات الصفراء ومظاهرات السترات الصفراء. هناك استعمال للمدرعات سنتوريون، وهذه تستعمل مدرعات تستعمل لحذف كل المتاريس، إلى جانب عربات خراطيم المياه. والأهم هو استعمال طائرة الدرونز، الطائرات المسيرة في جل التراب الوطني لمراقبة الحوادث التي تقع بشكل مباشر والتدخل المباشر. إلى حد الآن رصدت وزارة الداخلية أكثر من 230 حادثة في الفضاءات العمومية، وأوقفت حسب آخر بيانات نحو 79 شخصا، منهم 30 أحيلوا إلى الاعتقال الاحتياطي. المخاوف توجه نحو هذه الظاهرة، وخاصة في باريس التي يتشكل فيها وفي كوكبة المدن التي تحيط بها نحو 20% من السكان. ستكون مسيرة واسعة للتنسيقية النقابية، لكن هناك مخاوف أساسا من جماعة البلاك بلوكس التي تتخذ طريقة نضالية عبر أعمال عنف وأعمال شغب واستهداف للمراكز التجارية وكل رموز الرأسمالية. المشاركة النقابية إلى حد اليوم إضرابا يعني وليس تظاهرا فقط، شهدت نحو 49% من الإعداديات والثانويات الفرنسية إضرابا للعاملين فيها، كما تشهد حركة النقل إضرابا واسعا، عطل مجموعة من خطوط المترو وقطارات الضواحي.
شكرا علي شقوري، كنت معنا مباشرة من باريس. الخميس الأسود كما يطلق عليه يشهد مشاركة مئات الألاف مع أكثر من 250 مظاهرة تم التصريح بها، بينما تراهن النقابات على تعبئة مليون فرنسي في الشوارع. فما هي أبعاد هذه الاحتجاجات وحمولاتها فيما التقى الوزير الأول معين سيباستيان لوكورني قيادات الأحزاب الرئيسية اليسارية في إطار المشاورات الواسعة التي يجريها لتشكيل الحكومة الجديدة؟ للتعليق معنا من باريس رامي الخليفة العلي، الباحث في في الفلسفة السياسية.
التحركات الاجتماعية في فرنسا تأتي في سياق تفجر أزمتين، أزمة حكم بسبب استعصاء إمكانية استمرار الحكومة الفرنسية من جهة، وأيضا عدم إمكانية تشكيل حكومة أغلبية حتى الآن، وهنالك صعوبة يعانيها رئيس الوزراء الذي تم تعيينه، ولكن يترافق ذلك مع أزمة أخرى وهي أزمة اقتصادية خانقة وأزمة مالية. فرنسا تعاني من أزمة ديون، ووصلت إلى لحظة الحقيقة حيث انفجرت فقاعة الديون هذه، وأصبح لزاما على الحكومة الفرنسية أن تبدأ بسياسات تقشف كبيرة للغاية، وهذا يهدد النمط الاجتماعي السائد في فرنسا. طبعا هذا يدفع بالتأكيد النقابات وأحزاب اليسار وتجمعات اليسار بشكل عام حتى تلك غير المنظمة حزبيا إلى التحرك، وبالتالي تلاقى العمل النقابي والإضرابات والاحتياجات في الشارع على الطبقة السياسية هو دلالة لصعوبة الوضع في فرنسا من الناحية السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح ضوء في آخر النفق. ذلك يذكرنا بمظاهرات السترات الصفراء. الآن نحن أمام حالة من الاستعصاء السياسي والاقتصادي.
في المغرب ترأس رئيس الحكومة علي زخنوش أمس بالرباط اجتماع للجنة القيادة المكلفة بعرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر، تمت خلالها المصادقة على مجموعة من التدابير تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول ذات المؤهلات القوية في هذا المجال. وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم المرحلة التمهيدية لمشروع شبيكة واحد الذي يمثل خطوة أولى في تنزيل هذا الورش. أمين علوي.
رئيس الحكومة عزيز خنوش ثمن خلال هذا الاجتماع الوتيرة الإيجابية التي يسير وفقها تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر تنفيذا للتعليمات الملكية، مؤكدا أن دينامية الاستثمار تعزز الشراكة وتكرس ثقة الفاعلين الوطنيين والدوليين في المغرب وترسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للطاقة في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد. عقب اجتماع اللجنة أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن المغرب فرض نفسه كقطب جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
هذه المشاريع الكبيرة اللي أعطت للمغرب صدى عالمي، وتنظن بأن المغرب رائد في هذا المجال ديال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهذا غادي يعطينا فرص كبيرة لاستقطاب شركات أخرى سواء في ميدان الطاقي أو في استغلال هذه الطاقة التي توجد لتتويجها في منتجات صناعات محلية في المغرب إن شاء الله.
من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة ليلى بن علي أن هذا الاجتماع أتاح لمختلف الفاعلين الوقوف على القضايا المرتبطة بالبنيات التحتية الضرورية لتنزيل 6 مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر.
طرقنا المجموعة ديال النقاط خصوصا البنية التحتية المشتركة ما بين هاد المشاريع، كانت أيضا فرصة باش نعاودوا نكرسوا واحد الكلفة ديال الطاقة اللي غتكون إن شاء الله منخفضة خضراء، وغتمكن باش يكون واحد المجموعه ديال الاستثمارات في الشبكه الكهربائيه، في الموانئ، في مجموعه ديال البنيه التحتيه بما فيها طبعا الطرق ايضا.
الوزيره اوضحت ان هذه المشاريع صممت بهدف تحقيق ادنى تكلفه ممكنه مع احداث قيمه مضافه كبيره واثر ملموس على تنميه مختلف جهات المملكه التي ستنفذ فيها.
اطلقت الخطوط الملكيه المغربيه امس اول رحله في اطار خطها الجوي الجديد والمباشر الذي يربط الدار البيضاء بنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، ويؤشر هذا الخط الجوي المباشر لبداية مرحلة مهمة تدخل في إطار بروره المخطط الاستراتيجي والتنموي للشركة الوطنية، وتعزز بذلك مكانتها كناقل جوي وازن بالقارة الأفريقية. الشركة تتوفر على 29 خطا جويا مباشرا بالقارة. حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والتقتيل والتجويع مع تكثيف الضربات على مدينة غزة تمهيدا لاحتلالها بالكامل، وأعداد القتلى والمصابين في ازدياد. وكان الجيش الإسرائيلي الذي وسع عملياته البرية في المدينة أعلن عن إقامة مسار مؤقت لخروج السكان منها، سيتاح الانتقال عبره لمدة 48 ساعة ابتداء من ظهر أمس حتى ظهر غد الجمعة. وكثف الجيش في الأيام الأخيرة أنذارته بوجوب المغادرة والانتقال إلى منطقة أقامها في جنوب القطاع. وحذر اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت على حافة الانهيار، وقال إن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح تدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتجاه منطقة تتقلص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية. الجيش الإسرائيلي أكد إذن أنه بدأ توسيع عملياته البرية في مدينة غزة التي تتعرض لقصف كثيف ومتواصل وتدمير الأبراج وما يطرحه ذلك من صعوبات أمام طواقم الإنقاذ. نسمع لرائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
في مدينة غزة اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال وتكثيف استهداف الأبراج والعمارات ذات الطوابق العديدة وما تلحقه من أذى كبير سواء ما تخلفه من ضحايا وشهداء ومصابين وحتى على الصعيد الإغاثي، في حين يتم دعوة السكان إلى التحرك نحو مناطق الوسط والجنوب تحت تهديد القصف وإطلاق الرصاص والقتل في ظروف حياتية صعبة للغاية. هؤلاء السكان بالأصل يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة، لا تتوفر لهم الغذاء ولا المياه ولا العلاج ولا حتى السيولة النقدية ووسائل المواصلات، ويطالبون تحت تهديد القصف كما أشرنا بالتوجه إلى تلك المناطق. جزء كبير منهم توجه ولكن للأسف لم يجد مأوى بسبب تكدس تلك المنطقة بمئات الآلاف من النازحين الذين بالأساس فقدوا منازلهم، فبالتالي الوضع خطير للغاية. هناك تراجع في الخدمات الصحية وتراجع في الخدمات البلدية وهناك انتشار الأوبة والأمراض، ورغم ذلك يتم ملاحقة السكان من الاحتلال الإسرائيلي واستهدافهم على مدار الساعة، مما يزيد من الأعباء على الطواقم الطبية سواء كانت الإسعافية أو الصحية أو حتى الإغاثية التي باتت تجد صعوبة كبيرة في تلبية احتياجات هذه الأعداد الغفيرة.
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم مجددا على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، في اقتراح تؤيده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهرا رغم الفيتو الأمريكي المتكرر. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توجه اليوم إلى واشنطن في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، وقال مصدر في الخارجية السورية سيتوجه أسعد الشيباني إلى واشنطن من أجل بحث رفع العقوبات المتبقية على سوريا. إلى الولايات المتحدة الآن، حيث قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة الرئيسي بربع نقطة للمرة الأولى هذه السنة ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25%. وكان الاحتياط الفيدرالي الذي يستهدف خفض معدل التضخم السنوي إلى 2% أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية وفي أكثر من مناسبة إلى أقرار خفض لمعدلات الفائدة الرئيسية بهدف دعم الاستهلاك وتحفيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط التضخمية على القطاعات الرئيسية. نتابع تعليق عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة.
صحيح، البعض كان يتصور أن مجلس الاحتياطي سوف يصر على موقفه في تثبيت سعر الفائدة لحين اتضاح الرؤية الخاصة بالتضخم، لكن على الجانب الآخر كان البعض يتوقع أن تؤدي ضغوط إدارة الرئيس ترامب إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكن واضح أن الفيدرالي الأمريكي اختار نقطة وسط ما بين المطالبين بالتثبيت والمطالبين بزيادة الإنعاش المالي وخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس. أثر ذلك سوف ينسحب بشكل آلي على أغلب المصارف العالمية، دول الخليج والبنك المركزي الأوروبي وبعض الدول التي تدور في فلك النظام المالي الغربي سوف تقوم بتخفيض سعر الفائدة قد يتراوح ما بين 50 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس. لكن الأثر الاقتصادي المتوقع أو الحديث عن انتعاشة اقتصادية عالمية، أنا أعتقد أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت. هناك ارتفاع كبير جدا في أسعار الذهب رغم ثبات أسعار الفائدة الأمريكية، فما بالنا بتخفيض سعر الفائدة. هذا يقول أن مستويات الذهب قد ترتفع إلى 4000 دولار للأونصة بمجرد اتخاذ هذا القرار. أيضا أسواق الأسهم خاصة الأسهم في أوروبا وفي أمريكا سوف تتأثر سلبا بهذا القرار.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.